السلام عليكم ورحمه الله.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، فقد نزلت سوره هود على نبينا صلى الله عليه واله وسلم بمكه، فهي سوره مكيه نزلت عليه صلوات الله وسلامه عليه وهو يعيش بين اهل الضلال اهل الكفر والالحاد. فصح عنه صلى الله عليه واله وسلم انه قال: شيدتني هود واخواتها. وقد ذكر اهل العلم ان الذي شيب النبي صلى الله عليه واله وسلم في سوره هود على وجه الخصوص قوله عز وجل: فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فضد الاستقامه الطغيان، والطغيان هو تجاوز الحد في كل امر من الامور. فالله عز وجل امر نبيه صلى الله عليه واله وسلم بهذا الامر، عدم الطغيان وهو تجاوز الحد والزياده على الاستقامه بما لم ياذن به الله عز وجل، وعدم التفريط ايضا. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. فالاستقامه يحصل بها العبد خيري الدنيا والاخره، وهي كلمه جامعه لكل خير. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك، لا اسال عنه احدا غيرك، قل لي في الاسلام قولا جامعا. فقال صلى الله عليه واله وسلم: قل امنت بالله ثم استقم، قل امنت بالله ثم استقم. وهذا موافق لقول الله عز وجل: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالاستقامة يحصل العبد بها خيري الدنيا والآخرة. أهل الاستقامة هم أولياء الله عز وجل، وحين سئل الصديق رضي الله تعالى عنه وكان أفضل الأمة استقامة بعد سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، سئل عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا، ألا تشرك بالله شيئا، أن تتوجه بكليتك بقلبك وجوارحك إلى ربك عز وجل، أو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: هي المحبة، هي المحبة كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب لله عز وجل مع كمال الذل، وأن لا تلتفت يمنة ولا يسرى. فبان الصديق رضي الله عنه أن المراد بالاستقامة الاستقامة على التوحيد الخالص لله عز وجل. فماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ رغان الثعالب. الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ رغان الثعالب. فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال عثمان رضي الله عنه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: أخلصوا العمل لله عز وجل. فعثمان رضي الله تعالى عنه يتحدث عن النية، والنية التي هي الإخلاص لله عز وجل هي التوحيد الذي يقود العبد إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، كما قال عمر رضي الله عنه: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. فحصل من ذلك أن الاستقامة على أمر الله عز وجل، أو أن الاستقامة أن تستمسك بالذي أوحي إليك، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن ندعو الله عز وجل في كل ركعة من ركعاتنا قائلين: اهدنا الصراط المستقيم. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. فإذا الصراط المستقيم الذي يهدي إليه سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. فمن أراد أن يسلك هذا الطريق، وهو الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى جنة ربنا عز وجل، فعليه أن يصغي السمع وأن يحفر أو أن يجاهد جوارحه على تتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى. وهذه هي الأمانة التي حملها ربنا عز وجل للإنسان بعد أن عرضها على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الأمانة التكليف، وقالت الاستقامة أداء الفرائض. هذا قول ابن عباس وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: الاستقامة أداء الفرائض، أي تحمل الأمانة التي هي التكليف. وقدرنا لنا ربنا عز وجل كيفية حمل هذه الأمانة لمن أراد أن يحملها في مطلع هذه السورة التي ذكرت الأمانة في آخرها، وهي سورة الأحزاب. قال عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اتق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين. فالمعنى اتق الله أي داوم على تقوى الله عز وجل، أو يكون المعنى إذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بتقوى الله فلأن يأتمر سائر البشر بهذا الأمر من باب الأولى والأحرى. اتق الله، استحي من الله عز وجل، خف الله تبارك وتعالى خوفا يدفعك الى طاعته عز وجل. ولا تطع الكافرين والمنافقين. في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. فاليهود عبدوا الله عز عرفوا العلم فخالفوه، كتموا العلم وحرفوا دين ربهم عز وجل. والنصارى عبدوا الله عز وجل بغير علم، وانما هي اشياء اخترعوها من عند انفسهم. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله في اليهود: لانهم عرفوا العلم وكتموه، وهذا هو العالم الفاجر. ومن ضل من عباد هذه الامه فهو اشبه الناس بالنصارى، لانهم عبدوا الله عز وجل بغير علم. والطريق المستقيم ان تعبد الله عز وجل وان تعبده بما شرع. ولذلك يقول عز وجل في سورة الصافات: قارن بين هذه الآية وبين الآية التي وردت في سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فتستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. محل الشاهد من الآية: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال عز وجل في سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فحصل من ذلك ان قوله تعالى فاستقيموا اليه واستغفروه تفسيره في سفي قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، اي من كان يظن انه سيقف بين يدي ربه عز وجل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اذا هو الايمان والعمل الصالح. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، لأن الكافرين والمنافقين هم الذين خانوا أمانة ربهم عز وجل. ولذلك يقول تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات، أي أن الله عز وجل حمل الإنسان الأمانة لينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: الكافرين الذين تركوا الأمانة ظاهرا وباطنا، والمنافقين الذين تظاهروا بحملها تسمع منهم أقوالا جميلة وهم يبطنون خلاف ما يسرون، وأهل الإيمان الذين حملوا الأمانة ظاهرا وباطنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ليعذب الله، فاللام هنا لام التعليل، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فكيف يتبع الإنسان الذي يرجو لقاء ربه الذين خانوا الأمانة؟ والله عز وجل يقول: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لا تطع الكافرين والمنافقين واتبع ما يوحى إليك من ربك. فالنجاة إذن في اتباع الوحي الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجد أن الله عز وجل في هذه السورة أثنى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كما لم يثني عليه في سورة غيرها. قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإنما جاءنا صلى الله عليه وآله وسلم بأقوال وأفعال، وأقواله ليست من عنده بل هي من عند الله، وكذلك أفعاله. قال الله عز وجل في الأقوال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عز وجل في الأفعال: قل إن أتبع إلا ما يوحى إليه، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فإذا كانت أقواله وأفعاله من عند الله تبارك وتعالى، فهنا يأتي قوله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك تجد أن الله عز وجل في هذه السورة ألزمنا باتباع أمره صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نجعله أسوة لنا، أن نقتدي بأفعاله. قال عز وجل في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا يجوز لك بعد أن علمت أن هذا هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لك أن تختار بينه وبين غيره. وإذا انقطع الاختيار انقطع النظر، فإن النظر إنما يكون للاختيار بين البدائل. وحيث أن الله عز وجل حرم الاختيار عند ورود أمره وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النظر أو التردد حين يأتيك أمر النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو أول أبواب الفتنة، أول أبواب الفتنة. ولذلك يقول عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم قال عز وجل عن الأعمال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون قدوتنا في كل شيء، إذا فعلنا فلأنه فعل أو لأنه أمر صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان الصحابة على هذا الخلق الأمثل. انظر إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة عام الفتح، وكان ذلك في رمضان، فصام وصام الناس معه حتى بلغوا قراع الغميم. وقراع الغميم في من عوار المدينة، يعني من أطراف المدينة. فقيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس قد شق عليهم الصيام. طيب، من شق عليه الصيام فليفطر. قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لا، لكن انظر إلى تكملة الحديث: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس إنما ينظرون فيما فعلت. يعني ما دمت صائما فلن يفطر أحد من الناس ولو أدى هذا إلى موته، وإن الناس إنما ينظرون إلى ما فعلت. فدعا صلى الله عليه وآله وسلم بقدح من ماء، وكان ذلك بعد صلاة العصر، فوضعه على راحته، وكان يركب راحلته صلى الله عليه وسلم حتى نظر الناس إليه جميعا، ثم شرب صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد الخدري وهو يروي نفس الواقعة: وما به حاجة إلى طعام أو شراب. لقد كان الوقت بعد صلاة العصر. وفي حديث الحديبية أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن وقع عقد الاتفاق مع المشركين، أمر المسلمين، أمر أصحابه رضي الله تعالى عنهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم، فما تحرك واحد منهم حتى دخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها وقد شق عليه ذلك، فقالت: أتحب أن يفعلوا ذلك؟ فاخرج فلا تكلم منهم أحدا حتى تنحر هديك ثم تدعو حلاقك فيحلقك. فخرج صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك، فنحر الناس وحلقوا. يعني حين أمرهم عليه الصلاة والسلام لم يحرك أحد منهم ساكنا حتى فعل عليه الصلاة والسلام ففعلوا. كذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب، فقال فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض عليه الصلاة والسلام، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فأجعلها في يده. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة لهذا الرجل: هلا أخذت الخادم فانتفعت به؟ يمكنه أن يعطيه لأزواجه، أن يبيعه، أن يسخره ويحوله إلى أي شيء آخر. فقال الرجل: ما كنت لآخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض فلا يمكن أن تمتد يده لالتقاطه بعد أن رماه صلوات الله وسلامه عليه. كان الصحابة على هذه الأخلاق مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. انظر إلى قول ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم، قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات الخمس، يعني المكتوبة، حيث ينادى بهن، أي في المساجد، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، يصف أحوال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، لا يستطيع أن يسير، سيستعين برجلين يسندانه حتى يقام في الصف، حرصا على هذا الشرف ورغبة في هذا الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، وهو حديث ثابت في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، يبقى إذا قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في الرجل في الجماعة أي جماعة المسجد، فذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا كتبت له بها حسنة ومحيت عنه بها خطيئة، ثم إنه لا يزال في صلاة من فضر الصلاة، لا يزال في صلاة من فضر الصلاة، فإذا فرغ من صلاته وكل الله عز وجل به ملكا يدعو له: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث ما لم يتحول. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتسون بنبيهم عليه الصلاة والسلام أن هذا قد يتسبب في خصف بالأمة ونسخ لها إذا عدلت عن المنهج الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم إلى منهج غيره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، وقد جمع الله عز وجل كل ذلك في قوله تعالى في نفس السورة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بك من نفسك، معناه كما قال أهل العلم أن يكون حكمه فيك سابقا على حكمك أنت في نفسك، وكذلك في مالك، في زوجك، في أبنائك، في أموالك، في تصرفاتك، كل ذلك ينبغي أن تسأل فيه عن حكم الله عز وجل الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الزركشي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أنه لا يحل لعبد مكلف أن يأتي بفعل من الأفعال إلا بعد أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. سمعت هذا الإجماع؟ أقوله مرة أخرى، وقد ذكره الزركشي في كتابه العظيم البحر المحيط، وهو كتاب في أصول الفقه، وكان يتكلم عن المباح، قال: لإجماع العلماء على أنه لا يحل للعبد المكلف أن يفعل فعلا إلا بعد معرفة حكم الله عز وجل فيه، لأن الله عز وجل قد قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا الامر ادركه اليهود. اليهود اعداء الاسلام ادركوا ذلك في صحيح مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه ان وحدا من اليهود قالوا له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، حتى كيفية قضاء الحاجة. قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين بيد اليمنى، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فنبينا عليه الصلاة والسلام جاءنا بدين متكامل، أفغير الله أبتغي حكما، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. إن هذه الطريقة السطحية البعيدة عن منهج الله عز وجل التي يحتفل فيها المسلمون بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستؤدي أو قد أدت بالفعل إلى ضياع الأمة. هل يتصور أن علاقة الأمة بنبيها أن يحتفل به في يوم عن طريق مشاهدة فيلم الرابعة العدوية وأكل الحلوى التي تعرف بحلوى المولد وسماع خطبة من رجل مسؤول أو رجل دين وانتهت المسألة، ويقال إن الاحتفال بهذا اليوم يذكر الناس بنبيهم عليه الصلاة والسلام؟ وهل نسيت نبيك عليه الصلاة والسلام؟ إن كنت مؤمنا فكان الواجب أن يكون معك في كل حركاتك وسكناتك، حتى في المعاصي إذا عصيت تعلم أنك خالفته صلى الله عليه وسلم، يتمثل لك بهده ومنهجه بطهره وبنور وبالنور الذي جاء به، وتستحضر ذلك وتستحضر أن الله عز وجل مطلع عليك وقد أمرك باتباع هذا الرجل. كان الواجب علينا أن يكون مثلنا مع نبينا عليه الصلاة والسلام كمثل طفل تاه من أبيه في المولد فأصيب بجزع شديد وبكاء يبحث عن أبيه، وكل من تعرض له يحاول أن يسكنه لا يسكن أبدا، بل يزيح الناس يمنة ويسرى بحثا عن رجل واحد عن أبيه، حتى إذا لقي أباه تعلق به وسكن وعلت الابتسامة وجهه. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وعند أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فهل تستجيب الأمة أن يحتفل بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام بأكل الحلوى ومشاهدة الأفلام وشريعته صلى الله عليه وسلم التي هي شريعة الله عز وجل معزولة عن أن تنظم أوضاعه وأوضاع غيره في الأرض؟ كيف يتصور هذا؟ هذه طريقة الغافلين الذين زين لهم الشيطان أعمالهم فاتخذوا دينهم هزوا ولعبا. أما أهل الإيمان فقد قال فيهم صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث ثوبان: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ظاهرين على الحق أي مستقيمين على الحق معروفين به غالبين لمن ناوأهم في هذا الحق. إذا كانت المناوعة بالقوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلب تارة ويغلب تارة، ولذلك حين سأل هرقل أبا سفيان عن الحال بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام وكان ذلك قبل إسلام أبي سفيان، قال أبو سفيان: الحرب سجال بيننا، الحرب سجال، مرة يغلبون ومرة نغلب، لكن إذا انتقلت هذه المعركة إلى ميدان الحجة الصحيحة فالحجة لأهل الحق أبدا وهم يغلبون بها من ناوعهم أبدا. قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال ابن حزم رحمه الله: وأئمة التفسير أي الحجة الصحيحة. فالحجة الصحيحة لأهل الإسلام أبدا، لأهل الحق أبدا. قال الله تبارك وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فمن أراد أن يكون من هذه الطائفة فليس الأمر بالتمني ولا بالتحلي ولا بالدعاوى، وإنما هو بالمسلك العملي الذي يدل على صدقك. وتأمل قوله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، لقد نهانا الله عز وجل في هذه الآيات التي في أول سورة الأحزاب عن اتباع الكافرين والمنافقين، وأمرنا باتباع الوحي الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإذا تركنا الوحي الذي أمرنا باتباعه واتبعنا الكافرين والمنافقين الذين نهينا عن اتباعهم، فهذا عكس للمعادلة الصحيحة وإسناد للأمر إلى غير أهله، وهذا هو طبيعة الأمانة بالضبط. ولذلك ذكر أهل العلم أن هذه الآيات هي التي تدل على كيفية حمل الأمانة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس في مجلس الله، فجاء رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فنظر إليه صلى الله عليه وسلم ثم استمر في حديثه، فقال الناس: سمع ما قال، فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من حديثه مع الناس قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني إذا وجدت أن الذئب قد لبس ملابس الراعي، إذا وجدت أن أهل الضلال، أو إذا وجدت أن فرعون قد تحول إلى موسى، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، إذا وجدت ذلك فاعلم أن الأمر قد أسند إلى غير أهله. وهذه أحوال آخر الزمان التي تحدث عنها صلى الله عليه وسلم، أن يسلم الأمر إلى غير أهله في كل شيء، في كل شيء، ابتداء من النظم والقوانين التي تحكمنا. أنت تجد أن رئيسة اللجنة التشريعية يكفيها أن تقول إن هذا القانون معمول به في ألمانيا الغربية وفي انجلترا فيصدق الجميع، خلاص انتهت المسألة. وهذه هي الحجة. تجد أنه حتى في الصناعات لا يسند الأمر إلى أهل الكفاءة، وإنما إلى أهل الرشوة وأهل الوساطة. حتى في أمور الدين قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وهو قادر على ذلك، لكنه أخبر أن قبض العلم لن يتم بهذه الكيفية. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. أن يموت الأخيار، أهل العلم الذين هم أهل الحق وليس تجار الأديان، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، إذن أسند الأمر إلى غير أهله، فما هي النتيجة؟ فضلوا وأضلوا. فتجد أن من سمات أحوال آخر الزمان أن يسند الأمر إلى غير أهله لانتشار الجهل وشيوع الشهوات، والشهوات إنما تتوافق مع الشيطان إلا أن يلجمها الإنسان بلجام الشرع. فأين أنت من كل ذلك؟ انتقل إلى الآية الثالثة والأخيرة في هذا المنهج الذي وضحه الله عز وجل في كيفية حمل الأمانة، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أيها الإخوة الكرام، إذا كان عامة الناس يتبعون الشرق والغرب، فلا شك أن الذي يخالف الناس ويتبع المنهج الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون من المتلاعبين الذين يصدق عليهم قول الله عز وجل أتتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يأخذ ما يوافق الهوى من شريعة الله عز وجل ويرد ما يخالف الهوى، وهذا دليل على أن هواه هو إلهه. ولو كان الشرع، ولو كان الله عز وجل إلهه لاتبع الله عز وجل في كل ما أمر به. فهؤلاء الذين يتبعون منهج الله عز وجل لا شك أنهم سيخالفون بذلك عامة الناس، والناس يكرهون من يخالفهم، فتكون الإذاية لأهل الحق، كما قال الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يتهمون أهل الحق بأنهم ضلال. لابد أن يحدث ذلك. وقال الله عز وجل في آخر سورة المؤمنون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا الكلام موجه لمن؟ لأهل النار. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فحين يتعرض المؤمن للإذاية ينبغي هنا أن يتسلح بهذا السلاح الذي لا يخفق، سلاح التوكل على الله عز وجل، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأت لم يكن ليصيبك. وقد ضرب الله عز وجل لنا مثلا حيا في نفس هذه السورة لهذا الأمر بقصة غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب تملأ المشركون على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان المسلمون في حالة من الفقر شديدة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق كان يربط حجرا على بطنه من الجوع. ويصف أنس بن مالك في الحديث الذي أخرجه الشيخان كيف كان حال المسلمين في غزوة الخندق، كان طعامهم ملء كفين من شعير وإهالة سنخة. قال والإهالة، الإهالة السنخة هي الدهن المتزنخ. قال والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة. فجاء الأحزاب وتمالأوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ونقض اليهود عهدهم وانسحب المنافقون إلى المدينة، وليس في المدينة إلا العجبة والصبية والنساء. ولذلك يقول الله عز وجل هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ده أصدق تعبير يا أخوانا، تعبير الذي وصفه الله عز وجل، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذن رب العزة تبارك وتعالى إذا قلت أنا مؤمن ينبغي أن تتذكر سنته، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كيف هذا؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يضيق الله عز وجل على اهل الايمان ابتلاء وامتحانا حتى تضحك القلوب، ثم بعد ذلك ينفض الامتحان ويرفع الابتلاء. شوف في اول السوره يقول الله عز وجل هنالك، في اول القصه هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا حتى انقسم الذين يزعمون الايمان الى فريقين، اهل الايمان الحقيقي واهل الايمان المزعوم الذين هم اهل النفاق، ولكل اقوال وافعال. واذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. انظر الى قول المنافقين، يقول قائلهم نعمة الله عليه لقد وعدنا بكنوز كسرى وقيصر وما يستطيع احدنا ان يقوم من مكانه لقضاء حاجته. انظر الى اقوالهم. فماذا قال المؤمنون؟ ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. فكيف عن المسالك؟ المنافقون ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره إن يريدون إلا فرارا. ثم قال بعد ذلك ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. لكن من سمات المنافق أنه إذا وعد أخلف كما أخبرنا الصادق المذكور صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا كان مسلك أهل الإيمان؟ قال الله عز وجل في نفس السورة اعقد هذه المقارنة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الذين رحلوا رحلوا على الإيمان، والذين لم يظلوا في الأرض حالهم حال استقرار مع الله تبارك وتعالى وليست حال تقلب بين إيمان وضلال. يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، تجده ملتزما فترة من الفترات، تجد امرأة تفتح الجبل ثم بعد ذلك خلعت الحجاب واستجابت لشياطين الإنس والجن. قال داود عليه السلام في الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن أبزة عبد الرحمن بن أبزة رضي الله تعالى عنه كل اليتيم كالأب الرحيم واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. ما أقبح الفقر بعد الغنى وأشد وأكثر من ذلك، أو قال وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى، الضلالة بعد الهدى. ولذلك أمرنا رب العز وجل أن ندعو بهذا الدعاء القرآني ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فبعد أن ينقسم الناس إلى قسمين، قسم أهل الإيمان الذين يتسمون بالثبات على أمر الله عز وجل، وقسم أهل النفاق يرتفع الابتلاء إذ أنه قد تحقق الغرض منه ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. تصور هذا الامر انما كان لفتح المنافقين. غزوه تبوك هل حدث فيها قتال؟ لم يحدث فيها قتال، وهي التي صدحت المنافقين. ومن جاء فليراجع سوره براءه. فاذا المنهج اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر بنا.
واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، اليك مقبتين، لك اللهين منيبين. اللهم اغفر حربتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وثبت السنتنا واقتل سخيمة صدورنا. اللهم انا نسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك السنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، انك انت علام الغيوب. اللهم من قلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم من ثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لنا وترحمنا، واذا اردت فتنة في القوم فتوفنا منها غير مسلمين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها، انت وليها مولاها. اللهم اهدنا واهد نساءنا وابناءنا، اللهم اهد ارحامنا وجيراننا، اللهم اهد زملائنا واصحابنا، اللهم اهد المسلمين في كل مكان، واهد الناس جميعا. اللهم لا تدع لنا ولا لاحد من المسلمين ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا قضيته، ولا هما الا فرجته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا عاصيا الا هديته، ولا ظالما الا قصمته، ولا اسيرا الا سكته. اللهم خذ اسرى اخواننا المنصورين وردهم الينا سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احفظهم في دينهم، واحفظهم في اموالهم وابدانهم، اللهم احفظهم في ازواجهم وذرياتهم، واحفظهم في ارحامهم واخوانهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا من المتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. واقم الصلاه.
جزا الله اخانا الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قدم في ميزان حسناته، ولانه بقي في هذا الوجه من الشريف المشتفى فيسرنا اسلامه بهذه الماده.
اما بعد، لا يزال حديثنا عن الامانه متصلا، وقد تكلمت عن كثير من الصور السلبيه التي خلنا بها الامانه، التكليف، الشرائع التي جاءت من عند الملك الحق، ملك الكون عز وجل لا اله الا هو. فوسائل خيانه هذه الامانه وتضييعها او مظاهر ذلك كثيره جدا في المجتمعات الاسلاميه، ابتداء من الاعراض عن تحكيم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهاء بطريقة لبسنا وطريقة شربنا وأكلنا ونظم حياتنا. كل هذا نحاول أن نقتبسه وأن ننقله عن الغرب، حتى أن كبار فلاسفتنا يودون لو أن أخذنا الحضارة الغربية بخيرها وشرها، حلوها ومرها. هكذا قال عميدهم، عميد الأدب العربي، نريد أن نأخذ الحضارة الغربية بخيرها وشرها وحلوها ومرها. ويقول آخر سوري، نريد أن نقتبس كل شيء عن الغرب، نريد أن نكون غربيين حتى في النجاسات التي توجد في امعائنا، حتى في الفضلات والمخلفات التي توجد في امعائنا، في امعائنا لابد وان تكون كالمخلفات والفضلات التي توجد في امعاء السيد الغربي. لا شك ان هذا تضييع للامانه، واستمرأنا هذا الامر في كل جوانب حياتنا. تجد ان الذي يبلغ الرئاسه او الاداره
او الوزارة او ما الى ذلك، انسان بعيد كل البعد عن كتاب الله تبارك وتعالى، والناس يقبلون منه هذا الامر في مسائل الانتخابات مثلا، تجد ان الذين يصلون الى كراسي مجلس الالهة متبوعة من خسارة البشر، ومع ذلك يصلون الى هذه المقاعد، وهم الذين يشرعون ويقننون لنا القوانين التي تخالف شريعة الله عز وجل. اذا قارنتم او فكرتم في المقارنة بين القوانين الوضعية والشريعة الالهية، فهذه في حقيقتها مقارنة بين الخالق والمخلوق، هي مقارنة بين الخالق والمخلوق. واذا ورد على ذهنك هذه المقارنة فيكفيك ان تقرأ قول الله عز وجل في سورة الحج: يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تقدمون وترفعون وتطيعون من دون الله عز وجل لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعت الارض كلها على ان يخلقوا ذبابا ما استطاعوا، ليس هذا فحسب، وان يصبهم الذباب شيئا، اذا وقفت ذبابه على طعامك واصابت منه شيئا لا تستطيع ان تستخلص هذا الشيء من الذبابه، ضعف الطالب والمطلوب، كلها قضيه خاسره فاسده تافهه الذي ألجأنا إليها أننا لم نقدر ربنا عز وجل حق قدره. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. ففي كل أوجه حياتنا نقدم النفع. تقول: اليهود والنصارى أفضل من المسلمين. لماذا؟ يقول: لأن لي عندهم منافع وفوائد وما إلى ذلك، وأنا أستطيع أن أستخلص هذه المنافع منهم. هل هذا يجيز لك أن تقدم أعداء الله عز وجل على أوليائه؟ إن هؤلاء هم الذين سبوا الملك الحق، منهم من قتل أولياءه وزعم أن يده مغلولة، قتلوا أنبياءه وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، وقالت اليهود يد الله مغلولة. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقال الآخرون اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. سبحانه جل شأنه. فكان الواجب على المسلم أن يكون مبغضا لهؤلاء إن كان صادقا في حبه لله عز وجل. هل تتصور أنك يمكن أن تدخل الجنة وأنت مبغض لله تبارك وتعالى؟ هل هذا أمر متصور؟ لابد أن تكون محبا لله. إن أردت الجنة فلا بد أن تكون محبا لله تبارك وتعالى. طبعا الإنسان إذا سأل من منا يحب الله عز وجل سيرفع جميع أيديهم. نحن جميعا نحب الله تبارك وتعالى. اسمع نصين ورد في كتابه العزيز تحتاج إليهما جدا قبل أن تقرر هل أنت محب لله تبارك وتعالى أم لا حقا وصدقا. أولهما قوله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لا تجد، يعني يستحيل أبدا ان تجد قلبا يجتمع فيه حب لله عز وجل وحب لاعدائه في نفس الوقت. اذا دخل هذا خرج هذا، واذا دخل هذا خرج هذا. اما ان يجتمع الاثنان فهذه حيلة من حيل الشيطان كشفها رب العزة تبارك وتعالى في هذا النص. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر، لا تجد، مش ممكن، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. هل هذا النص يحتاج الى تفسير؟ يحتاج الى شرح؟ النص يشرح نفسه. حبك لله عز وجل، كيف تحب الله عز وجل وتحب من سبه في نفس الوقت؟ كيف تكون معظما لله تبارك وتعالى وانت محب لاعدائه الذين سبوه وقتلوا رسله؟ هل هذا امر يتصور ابدا؟ لا يتصور مثل هذا الامر. النقطه الثانيه، ان كنت فعلا محبا لله تبارك وتعالى فاسمع الى قوله تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. سمعوا النبي عليه الصلاه والسلام: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. قل ان كنتم تحبون الله، قال الحسن البصري رحمه الله: زعم قوم انهم يحبون الله تعالى، زعم قوم انهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية. انت محب لله، دليل المحبة كما قال اهل العلم استدلالا بهذه الآية، دليل المحبة بالاتباع، وهذا امر تراه في حياتك وضربنا عليه امثلة متعددة. فالذين يلبسون بالطريقة الامريكية او الغربية لانهم احبوا الحضارة الغربية، والمرأة التي تبرجت وأظهرت عورتها أمام الرجال الأجانب وتزينت أخذت زينتها، هذه إنما فعلت ما فعلت حبا في الغرب، فهذه موجة أتت إلينا من الغرب. وكل رجل منا، يعني المرأة لم تفعل هذا بمفردها، بل الرجل أيضا، الرجل الخراج يقول له عن امرأته، يعني باللغة العامية الدارجة صلح امرأته، فهو ينتظر الى اي مدى تريد يا خواجه، اما ان يكون الى منتصف الفقر، واما فوق المنتصف، واما الى الربة، واما الى منتصف الساقين، وما الى ذلك. كل هذا يتلقاه من الغرب بغير احن ولا دستور كما يقولون، طاعة مطلقة. تقرأ في صحيفة من الصحف القومية في باب خاص بالموضة يقول: أرباب الموضة في ألمانيا الغربية، الموضة هذا العام لبس الجن. قرأنا هذا في من حوالي 3 أشهر. الموضة هذا العام لبس الجن، سواء كان بنطلون أو فانيلا أو ما إلى ذلك، بألوان مختلفة. سيسارع كثير من الشباب من الرجال ومن النساء الى لبس الجن، ثم ينكر عليك انت لماذا تلبس هذا اللباس؟ ان كنت حبا في النبي صلى الله عليه واله وسلم، انتم كما احببتم بئر قربان وكريستيان ديور وما الى ذلك، انا احب النبي عليه الصلاه والسلام واحب عمر بن الخطاب وابا بكر الصديق وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. انكر هذا عليك، هذا صار من الامر القديم، هذه مخلفات، كتب صفراء اكلتها العده وعفى عليها الزمان. اذا قلت قال الامام الشافعي تطير الناس بك، ولكن ان قلت هذه الكلمة لفولتير او لجان جاك روسو انشرحت الصدور، واذا ذكر الله وحده اطمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون، ومع ذلك يزعم انه محب لله عز وجل ويقول انا مسلم. لكل قول حقيقة،
فما هي حقيقة قولك؟ زعم قوم انهم يحبون الله تعالى فبتلاهم بهذه الآية: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فدليل المحبة الدليل على صدقك في قولك هذا انك محب لله عز وجل ان تطيع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وان كنت تظن في نفسك انك مؤمن فلن تكون مؤمنا فعلا الا بان تصغي باذنيك الى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا سمعت الله عز وجل يقول: يا ايها الذين امنوا فرعها سمعك، اصغ جيدا كي تكون داخلا في هذا الخطاب. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ان كنتم امرأة مؤمنة. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغه عن الله عز وجل. ولن تجد حلاوة للايمان الا بهذا المعنى، ان يتحكم فيك في مظهرك في طعامك في شرابك في اوضاع حياتك في تشريعاتك بل وفي مشاعرك، ان يتحكم في كل ذلك قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجب حلاوة الايمان، ثلاث من كن فيه وجب حلاوة الايمان: ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، مما سواهما. لما تيجي امرأة كده تفرش ايدها عشان تسلم عليه ما تكشفش منها تقول انا احس بالمرأة هحببها، يعني ايه تكشفها وتغضبها ام تغضب ربك عز وجل؟ هذه الشريعة لازمة لك ولازمة لها ولازمة لكل مكلف. ان لم تحترم هي شريعة الله عز وجل احترمها انت. ان كانت جاهلة بشريعة الله عز وجل بين لها هذا الامر، قل لها ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه باسناد جيد عن معقل بن يسار قال عليه الصلاه والسلام: لان يطعن في راس احدكم بمقيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحد له. النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا بايع الرجال صافحهم عند المبايعه، فمن سنه المبايعه ان يصافح الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يصافح النساء. استمع الى قول عائشه وهو ثابت في الصحيح، قالت: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط في بيعه ولا غيرها، لا في بيعه لا في غير بيعه، وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط في بيعه ولا في غيرها. اهل العلم يقول لك ايه؟ المقام يحتاج الى المصافحة لانه مقام مبايعة، والمصافحة من سنة المبايعة. والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الزلل والمعصية والخطأ، يعني اذا صافح المرأة فلن يجد اثرا لذلك في نفسه. ومع هذين الامرين ترك صلى الله عليه وسلم المصافحة، فدل على انها ممنوعة، دل هذا على انها ممنوعة. ده كلام مين؟ ده كلام الائمة الاربعة. هذا كلام الائمة الاربعة. ماذا تفعل؟ لكن احنا تركنا هذا باسم الحضارة الغربية والتقدم. يستحي الانسان من دينه وهو على الحق المبين، ولا يستحي من اهل الباطل، واهل الباطل لا يستحيون من باطلهم. طبعا هذا باسم الحرية وما الى ذلك. واذا قلت ان هذا لا يجوز على طول الروايات جاهزة. الارهاب الفكري، محاكم التفتيش، عودة محاكم التفتيش، عودة سقوط الغفران. متى كانت الاسلام سقوط غفران؟ متى كانت الاسلام محاكم التفتيش؟ محاكم التفتيش تعرف عند غيرنا، وسقوط الغفران تعرف ايضا عند غيرنا.
أما ربنا عز وجل في ديننا الحق فيقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. جاهز سبحانه وتعالى في كل وقت ليقبل التوبة عن عباده. إن أردت أن تتوب فهو يحبك على هذا. قل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فمحاكم التفتيش لم تعرف في ديننا، لكن بما أننا اقتبسنا عن الغرب كل شيء فلنقتبس عنهم أيضا الأمراض التي كانت فيها الإسلام حين ساد المجتمعات الإسلامية.